بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا إلى قول المصنف، إلى قول النووي رحمه الله تعالى: باب هلاك هذه الأمة ببعض، هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وأورد قال باب هلاك قال باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، بعضهم ببعض. أورد فيه حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قوله إن الله زوى لي الأرض، زوى الجمع وقبض، منه زويت الشيء إذا جمعته وقبضته، والمعنى أنه قرب البعيد حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، هذا معنى زوى. قبض وقرب وطوى وجمع حتى أصبح اطلاعه على البعيد كاطلاعه على القريب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي جميعها. وهذا فيه إشارة إلى أن ملك محمد صلى الله عليه وسلم أو ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده من جهة المشرق والمغرب، وأما من جهتي الشمال والجنوب فإنه قليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. ذكر ذلك النووي ابن تيمية رحم الله الجميع. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المستقبلي، وقد حصل وتحقق، فقد بلغت جيوش الإسلام إلى المغرب، إلى المحيط الأطلسي غربا، وإلى الصين شرقا، وتحقق ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المراد بالكنزين هنا الذهب والفضة، ويقصد بهما ملكي قيصر وكسرى. وأما إطلاق اللون فهو باعتبار ما يغلب على كل بلد من مال، فأهل قيصر الغالب على أموالهم الذهب، قالوا: وغالب ألوانهم الأحمر، والغالب على أموال كسرى الفضة، وغالب أموالهم البياض. وهذا حصل بعد ذلك في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط ملك كسرى وملك قيصر، وأخذت الكنوز من كسرى وقيصر إلى مال بيت مال المسلمين. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة. السنة هي القحط، وقوله بسنة عامة أي بسنة بقحط شائع لجميع بلاد المسلمين، فلا يصيبهم قحط يهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم، وأن لا يسلط عليهم عدوا أي من الكفار من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. البيضة يقصد بها تجمعهم وملكهم وسلطانهم ومستقر دعوتهم. وأراد بقوله فيستبيح بيضتهم أي يستأصلهم ويهلكهم جميعا. وإن ربي
ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وتعلمون كما درستم في باب الاعتقاد أن قضاء الله ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني هذا لا يرده أحد أبدا، ويقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وأما القضاء الشرعي فهو ما قد يأمر الله عز وجل به ويقدره أو يأمر به، ولكن يطيع الطائع فيمتثله ويعصي العاصي فيخالفه. وهنا القضاء قضاء كوني. قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي بقحط عام يهلكهم ويستأصلهم ويزيلهم. يقول النووي: بل إذا وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. ومن قرأ في التاريخ رأى أحوالا عصيبة مرت ببعض دول الإسلام من انقطاع الأمطار وشح الأرض بالزرع وهلاك الماشية، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من الغرائب أن امرأة أرادت أن تشتري لأولادها طحينا في زمن قحط، وما كان عندها إلا عقد من الماس أو من ذهب، فذهبت تبحث عمن يعطيها شيئا من الطحين يسير تخبز به لأولادها، فما وجدت أحدا فأخذت الذهب أو الألماس فرمت، أصبح الطحين أغلى من المال من الذهب والفضة ونحوها. لكن هذا لا يصيب كل بقاع المسلمين بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. أقطار جمع مفرده قطر، وهو الجانب والناحية. ثم قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الإهلاك المقصود به القتل، والسبي تعرفونه واضح، وهو الأسر. ثم أورد حديث ثوبان كذلك من طريق أبي أسماء الرحبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. وكذلك أورد حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، عالية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، أي ألا يهلك هذه الأمة بالقحط، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق كما حصل لفرعون ومن معه، فإن هذا من العقوبات، وكما حصل لمن كذلك قبل فرعون؟ نوح، لقوم نوح، لقوم نوح فإنهم قد أغرقهم الله سبحانه وتعالى، فكانت عقوبة قال وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. في هذا أو في هذه الأحاديث دليل على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما إلى أن تقوم الساعة، فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذا الدين، وقد دلت على ذلك أحاديث أخرى. ولا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدو يستأصلها أبدا، فهذه الأمة مرحومة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا. فمع أن أمتنا آخر أمة إلا أنها أول أمة تحاسب يوم القيامة وأول أمة تدخل الجنة، فهذا من نعيم الله عز وجل علينا، فنحمد الله على هذه النعمة، على نعمة الإسلام ونعمة السنة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الفتن لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنيا. قال ابن عمر فلن يزال الحرج إلى يوم القيامة. دلت هذه الأحاديث على أن الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الاقتتال بين المسلمين، في قوله وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال النووي باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ومن كمال تبليغه للرسالة وحذره وخوفه على أمته صلى الله عليه وسلم. يقول الله في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وبين أحكام الشرع، وما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبر به صلى الله عليه وسلم، والدين تام كامل لا نقص فيه. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم أخبار الفتن وأشراط الساعة، فقال النووي باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وأورد تحته حديث حذيفة بن اليمان قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الناس. وهذا العلم من أين استقاه وأخذه؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العلوم تتعلق بالغيب، وعلم الغيب لا يكون إلا بنص وتوقيف من الشرع. ومعروف حذيفة أنه يلقب بكاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه على أخبار الفتن وأسماء المنافقين. قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي بذلك شيئا لم يحدثه غيري. هذه العبارة معناها ما بي، أي وما لي من عذر يمنعني من التحديث بأخبار تلك الفتن إلا ما أسره إلي النبي صلى الله عليه وسلم، والسر يجب حفظه وكتمه وعدم نشره وإذاعته. قال إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك، أي في أمر الفتن. قالوا والمعنى أنه لا يستطيع أن يحدث بكل ما يعلمه في الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر له في الفتنة حديثا خصه به دون غيره، فيجب عليه كتمانه، وما لم يسره فسيحدث به. وقال بعض أهل العلم قد وردت روايات عند الإمام أحمد والبيهقي بإسقاط إلا، كيف يكون المعنى أو كيف تكون العبارة؟ وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي بذلك شيئا، فكيف يكون المعنى؟ عكس الأول، أي أنه لم يسر إلي بذلك بشيء، وإنما حدثني بأحاديث الفتن وحدث غيري. قالوا دل على ذلك سياق الحديث نفسه في آخر القصة، ماذا قال؟ قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني الذين سمعوا حديث الفتن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء ما يمنع من أن يخص حذيفة رضي الله عنه بشيء من أخبار الفتن دون غيره، كما يدل عليه حديث عمر في البخاري ومسلم لما سأل قال: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: أنا. ويأتينا بعد قليل. وكان ذلك بمحضر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدر أحد حتى قال له: إنك لجريء، وأخبره بما سيكون من أمر الفتنة بشأن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكان حذيفة كما تعلمون كثير السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الفتن وأحوالها. يقول: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الفتن في جميع الأحاديث السابقة وفي حديثنا هذا، فكان يحذر أصحابه منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. ثلاث فتن عظيمة سريعة متتابعة لا يتركن شيئا لعظمهن. قالوا: ولا يكاد يسلم منهن أحد. وهذه الفتن الثلاثة لم يرد بيانها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أهل العلم استنباطا: ما دام أنها ثلاث فتن وتلي ويلي بعضها بعضا ولا يسلم منها أحد، فلعلها أن تكون فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة. هذا قالوه استنباطا. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. أسألكم: رياح الصيف كيف تكون؟ شديدة؟ خفيفة؟ وحارة؟ مؤذية؟ تسف الرمال؟ وباردة؟ صحيح؟ البارحة كم الحرارة؟ 45-47، هذا اللي يحصل. وجه التشبيه قالوا: لكونها مؤذية. لماذا شبه الفتن برياح الصيف؟ أولا لأنها مؤذية وحارة في الغالب، وتحمل معها الرمال وتؤدي إلى إهلاك النبات، وهي سريعة ومتتابعة ومتفاوتة، وهي أدنى من الثلاث الأولى لقوله: منها صغار ومنها كبار، لكن تتميز بالتنوع والتتابع والسرعة. وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وضرب للمثال لأجل تقريب المعنى. فقال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. والرهط في اللغة هم عشيرة الرجل، وتطلق على الرجال ما دون العشرة، وقيل ما دون الأربعين ولا يكون فيهم امرأة. وفي هذه الأحاديث بيان كثرة الفتن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها فتن عامة لا تختص بقطر، ومنها فتن سريعة ومتتابعة، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ورحمته بها، وفيها كذلك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن مع بيانها وبيان أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حذيفة في مجلس وهو يعد الفتن فيذكرها لهم. ثم أورد حديث حذيفة كذلك قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قوله ما ترك، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما أي خطيبا يخطب في الناس، وما يقول ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. وهنا استشكل بعض الناس العبارة فقالوا: لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء على وجه التفصيل والتأصيل لما كفاه ذلكم النهار. قالوا: لعل الصواب أنه حدث بالأمور العظيمة ذات الشأن ومنها أحوال الفتن. قال الذهبي في ترجمة حذيفة بن اليمان في كتابه سير أعلام النبلاء بعد أن ذكر هذا الحديث عن حذيفة، يقول الذهبي: قلت قد كان صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه ويفسر، ما كان يتكلم بسرعة وإنما كان يترتل أو يتأنى في كلامه وربما أعاده مرارا ليفهم ويؤخذ عنه ويفسره أي يبينه، فلعله قال في مجلسه ذلك ما يكتب في جزء فذكر أكبر الكوائن أي ما سيكون، ولو ذكر أكثر ما هو كائن في الوجود لما تهيأ أن يقوله في سنة بل ولا في أعوام. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في ذلكم الموقف الأمور العظيمة ومنها الفتن وأشراط الساعة. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذا فيه دلالة على أن دين الإسلام محفوظ، وأن من نسي شيئا من دين الإسلام فغيره قد حفظ. وبالفعل هذه الموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد تنوعت روايات الصحابة في نقل ما جرى في هذه الموعظة، فكل ذكر ما حفظه في ذلكم الموقف. قال: قد علمه أصحابي هؤلاء. قال بعضها العلم يعني علمه من دخل في الفتنة ممن حصل بينهم الاقتتال، ولكنهم تأولوا أو نسوا. وقيل علمه من حضر، علم كل ذلك من حضر من الصحابة. ثم أخبر عن نفسه وأن الإنسان معرض للنسيان، فقال: وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته، يعني مما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه، يعني أراه رأي عيني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، أو يقول: كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا نسيه في بعض كلام أهل العلم يفسرونه يقول إذا غاب عنه أي إذا نسيه ثم إذا رآه عرفه. فكذلك حذيفة رضي الله عنه كان ممن نسي بعض ما جرى في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حصلت الفتنة أمامه فإنه يتذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهنا جاء اللفظ بالخصوصية، قال أخبرني، فيحتمل أنه قد خصه صلى الله عليه وسلم بحديث آخر. قال فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأل ما يخرج أهل المدينة من المدينة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني عن أن أهل المدينة سيخرجون من المدينة، وهذا خروج عام ليس خروج خاص، وإلا كثير من الصحابة خرج للدعوة وخرج للجهاد وخرج طلب العلم، ليس هذا المقصود، وإنما خروج عام من المدينة كلها. ولكني يقول لم أسأله عن سبب ذلك. وهذا الخروج قد أخبر عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير، ما يبقى فيها أحد. وعن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ومعه عصا، وذكر قصة ثم قال قال صلى الله عليه وسلم والله لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي، أي المدينة. ثم قال أتدرون ما العوافي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الطير والسباع. قال النووي هذا يكون قبل قيام الساعة، وذكر ابن حجر أن هذا الأمر لم يقع يقول إلى وقتنا ذاك، وأخبر النووي أنه يكون قبل قيام الساعة، وجاء في بعض ألفاظ الحديث قال في آخر الزمان. لكن لم يسأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلكم الخروج. ثم أورد حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. وهذا معناه أنه استغرق اليوم كله في الوعظ والإخبار. قال فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. والصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفت رواياتهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثهم به كما ذكرت لكم من أخبار الفتن وأشراط الساعة كإخبارهم عن الأمم السابقة والأحاديث التي في الفتن والأحاديث في أشراط الساعة. من فوائد هذا الباب ومسائله أولا جلد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق للناس، وحرصه في إبلاغ هذا الدين. ويتفرع عن هذه الفائدة أن على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس الخير ليتبعه الناس، وأن يبينوا الشر ليحذره الناس، وخصوصا التحذير من الفتن، ولا يكون ذلك إلا بأمور ثلاث، هذا التحذير والبيان بثلاث أمور أو بثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعوة والبيان، وهذا لابد أن ينتبه له طالب العلم بالذات، وهو أنه إذا دعا إلى شيء أو حذر من شيء فإنما يدعو له لأن الله أمر به، ويحذر منه لأن الله حذر منه، لا يدعو له لأنه مذهبه الخاص، انتبه لهذا الأمر، ولا أحذر منه لأن هذا مذهبي الخاص أو لهوى في نفسي، إنما أأمر بهذا لأن الله أمر به، وأحذر من هذا لأن الله حذر منه. وبعض الناس قد يغفل عن هذا فيحذر من أهل البدع أو من طائفة من أهل البدع بسبب العداوة التي بينه وبينه، لا، إنما أحذر من الفتن ومن أصحابها ودعاتها لأن الله أمرنا بذلك، ولأنهم من أخطر الأمور على الدين، وأأمر بالسنة وأحث الناس على اتباع أصحابها وعلمائها لأن هذا قد أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر الأول أن تستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أمرك ونهيك. ثانيا أن تبين كثرة الفتن مع قربها، لا تهون من أمر الفتن على الناس وتقول لابد أن نتفاعل بأمر الفتنة، بل لابد من بيان أن الفتنة عظيمة وأن خطرها على الدين عظيم وأنها قريبة، لا يدري الإنسان متى يفتتن، فلابد أن يأخذ حذره. الأمر الثالث بيان السنة وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في زمن الفتن، بيان السنة مع ما كان عليه السلف الصالح في زمان الفتن، خصوصا الصحابة الذين عاشوا الفتن، فإنهم قد طبقوا القواعد التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتنة. ومن قرأ الأحاديث في هذا الباب رأى ذلك رأي عيني، كذلك دلت أحاديث هذا الباب على أن السبيل للنجاة من الفتن إنما هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في آثار السلف رحمهم الله. من أين أخذنا؟ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفتن عبر الخطبة، خطبهم خطبة من أول النهار إلى آخره فبين لهم الفتن. إذن إذا أنا أردت أن أحذر الفتن فلا بد أن أقرأ الأحاديث الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في باب الفتنة. ثم أخذ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وطبقوها في زمن الفتن، فمن أراد النجاة فعليه بالاتباع. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثالثا دل قوله فأعلمنا أحفظنا، وهذه فائدة لطلاب العلم، أن العلم يبنى على الحفظ، مع أنها لا دخل لها في الفتن مباشرة لكن أذكر بها نفسي وإياكم، أن العلم يبنى على الحفظ، وأن الذين يقولون أن الحفظ هذا من شأن الببغاوات هذا غير صحيح، بل ديننا يأمر بالحفظ ويحث عليه، يأمر بحفظ القرآن الكريم ويأمر بحفظ السنة. يقال لقارئ القرآن يوم في الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ودعا له بنظارة الوجه. وقد وسمعت مرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مقولة يقول فيها: قرأنا كثيرا ولم نستفد إلا مما حفظنا. فلا بد لطالب العلم أن يجعل له جزءا من الحفظ، يحفظ شيء من كلام الله عز وجل، ويحفظ شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتون في هذا كثيرة، ويحفظ شيء من آثار السلف، ويحفظ شيء من المتون. فقال بعض أهل العلم: يحفظ في كل فن، في كل فن ولو متنا واحدا، ويتقنه ويضبطه. هذا في المنهجية لطلبة العلم. كذلك دلت هذه الأحاديث على مسألة في الاعتقاد، دلت على مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. طيب، ما دام عندنا وصلنا القدر فلا بد أن نقدر للناس معطياتهم. كم مرتبة للقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب، فكم هي؟ أولا العدد، ثم ما هي؟ اليوم سؤال واحد، تفضل. أنت أخذت البارح لكن أجب يا
هي مرتبة ذات شرعية وكونية؟
لا، تفضل. رفع قبلك، تفضل. لو حفظت على الترتيب وما يلزم بعضها بعضا استقام لك الأمر. تفضل. وش يسبق الكتابة؟ طيب، الكتابة الخلق، مشيئة، ما حد يقول لي شيء. هذه اللي قدرية الغلاة اللي نفوها. على صراحة الجائزة عليك. من يعطينا أربع؟ تفضل. العلم، ثم الكتابة، مشيئة، والخلق. في وقت نسأل عن أدلتها. هاي هديتك عند الله. طيب، هذه الأحاديث دلت على أي مرتبة في رأيكم؟ تأمل الأحاديث. صعي فخطبنا حتى حضرت الصلاة، قال: أخبرنا بما كان وبما هو كائن. العلم، أحسنت، بارك الله فيك. فهذه الأحاديث دلت على مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان في الأزل في القديم، وما سيكون في المستقبل، وما يكون في الحاضر، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال النووي رحمه الله: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. وأورد تحته حديث حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنه مجمعين فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ وانظر إلى اهتمام السلف بأمر الفتن، والخطاب هنا موجه للصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. هذا الخطاب يقول أهل العلم موجه للصحابة، بأنهم هم أحفظ الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عن حذيفة أنه قدم من عند عمر فقال سأل عمر أمس أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. فانظر إلى اهتمامهم بأمر الفتن والسؤال عنها. فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال حذيفة يعني قال أي حذيفة فقلت أنا. قال إنك لجريء إنك لجريء. هذا فيه مدح له لشجاعته في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على اهتمامه بالحديث وحفظه. وهذا يدلنا على أن حذيفة قد خص بأمور في الفتنة لم يخص بها غيره. فقال قال إنك لجريء. وكيف قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا خص الرجل في الحديث؟ فتنة الرجل يعني المرأة لا تفتتن ولا هي فتنة في ذاتها؟ ها؟ قالوا عن سمعوا سيدنا مشاكل الله يسامحه. قالوا خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب هو صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. فتنة الرجل في أهله أي في زوجاته في الزوجة، ويقع هذا بالميل إليهن والانشغال بهن عن طاعة الله، أو بالميل عليهن لمن كان معددا للزوجات، وهذا من جهة التفريط في حقوقهن، فالمعدد للزوجات عليه حقوق تختلف عن الموحد. هذا أحد المشايخ مرة سئل عن سيرته الذاتية، فلما جاء عن الزواج قال وأما أنا فموحد وخائف. قال وكل هذه الأمور يحبها الله، أما التوحيد فقد أمر به، والخوف في الشرع موجود أحد أركان العبادة. فيقول فتنة الرجل في أهله أي في زوجاته، وهنا أنبه الأزواج والزوجات على مراعاة الحقوق والواجبات فيما بينهم، ولتعلموا وليعلم أن ما من مشكلة تكون بين زوجين إلا سببها إهمال في حق أو تضيع واجب. وعلى الرجال خصوصا أن يراعوا النساء، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا، وأمرنا الله بالعفو والإصلاح، قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم ماذا قال؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وعلى الرجل أن يكون من خير الناس لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأعطي هذه المرأة حقها ولا تبخسها، وعاشرها بالمعروف اعتمارا بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك أوصي النساء أن لا يشققن على الرجال، بل تكون عونا له على نصف دينه الآخر. أنت أيتها المرأة نصف الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله بامرأة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فلتكن المرأة عونا لزوجها على طاعة الله عز وجل. فإن بعض النساء تمنع زوجها من حضور الدروس وتمنعه من الرحلة في طلب العلم، وربما إذا رأته يقرأ كتابا أقامت الدنيا ولم تقعدها، فلم تقعدها، والكتاب عندها من الضرائر. فلذلك أنا أوصي الجميع بأن يتعاونوا على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأساس التعامل إخواني الأخلاق، حسن الخلق أساس التعامل بين الرجل والمرأة. على الرجل أن يتحلى بمحاسن الأخلاق، وعلى المرأة أن تتحلى بمحاسن الأخلاق، وأعطي كل ذي حق حقه. نرجع إلى حديثنا، قال: فتنة الرجل في أهله، أي في زوجاته وماله. الفتنة بالمال الانشغال به عن طاعة الله، أو بحبسه ومنعه عن الصرف في الأوجه التي أمر الله عز وجل بها. قال: وولده، والنفس تميل إلى الولد وتحبه من أي شيء آخر، أكثر من أي شيء آخر. وقد تقع الفتنة في الانشغال بالولد عن طاعة الله، أو الانشغال بالولد فيقع في معصية الله، يبكي ولده يريد شيئا فيه معصية فيرق له ويأتي له به. وقد تكون الفتنة في التفريط في حقوقهم وتربيتهم. والفتنة بالجار تقع بالمزاحمة والحسد، المزاحمة في الحقوق وإهمال حق الجوار. وهذه الفتن اللي ذكرت في الحديث على سبيل المثال لا الحصر. والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له. الوظيفة قد تكون فتنة، المنصب فتنة، وقوله يكفرها، التكفير يحمل هنا على الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأما الصغائر فيقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والمذكورات في الحديث من الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المثال، وإلا كل عبادة فيها، كل عبادة تكفر الذنوب الصغائر. انتهى الوقت، والحديث طويل، نكمل شيء يسير ثم نقف. ثم قال: فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد الذي تموج كموج البحر. قال ابن حجر: أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه. وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. ولكم أن تتخيلوا موج البحر عندما يكون الجو عاصف، الموج متى يهيج مع الريح. تذكرون إعصار جونو وإعصار اللي جاء بعده يسموه إعصار فليت أو فيت، اللي جاء بعده رأيتم الصور كيف، وإعصار تسونامي اللي ضرب شرق آسيا وصلت الأمواج 9 و10 متر، أكبر من طابقين وأكثر من 3. فانظر إلى التشبيه كموج البحر. قال بعض أهل العلم في بيان صورة التشبيه هذه، قال: وفي تشبيه الفتنة بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها، الموج ما هو خفيف. قال: ثم إلى تتابعها، وإلى أنه لا يمكن الوقوف أمامها، لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر، وأن الناس أمام هذه الفتنة ستضطرب حركتهم ويختل توازنهم وتضيق صدورهم، وهذه حال من يصارع الموج. وأنها تحدث جوا مظلما مع شدة الرياح العاتية، فلا يبصر غير الموج ولا يسمع غير الريح. والناس حينما يواجهون مثل هذه الأمواج فإنهم يسمع لهم صراخ وعويل ولا يسمع أحد منهم الآخر، ويكون هم الواحد منهم نجاة نفسه، وقد يغرق الواحد منهم غيره لينجو هو. فانظر إلى هذا المعنى كله في قوله تموج كموج البحر. نقف عند هذا الحد ونستكمل في درسنا المقبل غدا بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.